بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. الأسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت أم ماجد من عمان. تقول: كانت أمي تقرض الناس 100 ويرجعونها 120، الآن متوفية من 20 سنة وهي ما دارسة، ما كانت تعرف أنه ربا، ماذا نفعل نحن تجاه الوالدة؟ أم ماجد بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها، لا شك بأن هذا ربا، نسأل الله العافية والسلامة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. كون الوالدة ما كانت تعرف أو تعرف، هذا علمها عند الله عز وجل. الآن أنتم تكثرون لها من الدعاء والاستغفار، وتستغفر اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، تتصدقون عنها، وإذا كانت صدقة جارية فهذا أفضل، تحجون عنها، تعتمرون عنها، هذا كله من الأعمال الجليلة. الآن أنتم لا تشتغلون بهذا إلا على سبيل الإنكار وسبيل التعليم للناس حتى يحذروا، واشتغلوا بالدعاء والصدقة للوالدة. أم ريناد من اليمن تقول: أنا تزاعلت مع زوجي لأشياء بسيطة، زوجي قال إنه نوى طلاقي لكن ما قال أنت طالق ولا شيء، بس نوى بنيتي فقط، وقد مر على هذا 4 أشهر، هل أنا الآن تسببت بالطلاق؟ ماذا علينا؟ هكذا يعني السؤال طويل، لكن عموما هذا فحواه. أختي أم ريناد بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا قال أنا نويت أن أطلقك فهذا ليس بطلاق، من نوى الطلاق لم يطلق، من نوى الطلاق لم يطلق، ولا يكون طلاقا، قصدت بأنه لا يكون طلاقا. أما قضية التلفظ، إذا تلفظ قال نويت أن أطلق ثم قال أنت طالق طلقتي، أما قول أنا يقول لزوجته يزعل مثلا، مثل ما حصل بينك وبينه زعل، قال أنا نويت أطلق، ما زلت زوجة له حتى يتلفظ، إن شاء الله ما يتلفظ، ولا تلجئين إلى أن يتلفظ، بارك الله فيك. أبو عيد من دبي يقول: هل يجوز أخذ قرض شخصي من بنك ربوي ولكن لدي قسم إسلامي والقرض يكون من الفرع الإسلامي؟ أبو عيد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للقرض، إذا تقصد القرض الحسن، القرض هذا غير موجود، يعني يوجد يمكن بنسبة قليلة يعطى لفئات خاصة، 5,000 أو 10 حسب ما بلغني وسمعت. لعلك تقصد معاملة، مرابحة مثلا أو تورق، هذه اللي تستعملها الآن أغلب المصارف الإسلامية. أنت تقول في مصرف ربوي لكن عنده فرع إسلامي يسمونه نافذة إسلامية، يجوز لك أن تتعامل مع النافذة الإسلامية بشرط أن تكون المعاملة الصحيحة وسليمة مكتملة الشروط الشرعية. فإذا كانت النافذة الإسلامية عندها منتجات مثلا، عندها معاملات مرابح وغيرها وشروط شرعية، ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد جعفري من المملكة العربية السعودية يقول: والد زوجتي دخل بيتي وأخذ زوجتي دون سبب، والحين رافض يرجع زوجتي ورافض يعطيني مبلغ المهر المتفق عليه، رفعت صحيفة الدعوة لوزارة العدل، يرفض النظام لأن موضوع الدعوة لا يتطابق مع الصحيفة، أبغى حل، أوصل للقاضي، وهل يجب علي الصرف والنفقة على الزوجة وهي في بيت والدها؟ أخوي محمد جعفري بارك الله فيك من السعودية، طبعا بالنسبة لمثل هذه القضايا يعني حلها عند المحكمة، حلها عند المحكمة، إلا إذا كان هناك يعني الصلح قبل ذلك. فإذا كان طبعا أولا أخطأ الوالد حينما أخذ ابنته من بيت زوجه، ولذلك نص العلماء على أن هذا من المخالفات الشرعية التي يستحق عليها الوالد أو الأخ العقوبة الرادعة من قبل القاضي، القاضي هو الذي يتولى هذا، لماذا؟ لأنه اعتدى على بيت الزوج حتى لو كانت ابنته وأخته، إلا في حالة واحدة هي استنجدت بهم وطلبت أن ينقذوها لأنها تعيش تحت وطأة تهديد أو شيء من هذا القبيل، ممكن. أما قضية والله خلاف بين الزوج وزوج سيجي أبوها يأخذها، هذا غلط ولا يجوز، ممنوع شرعا ونظاما. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للنفقة ويعني بقية الأشياء، هذه راجعة إلى طبيعة الحالة. فإذا كانت المرأة نشزت ليس لها نفقة، إذا نشزت المرأة وليس لها حق في العدل إذا كان الرجل متزوج أيضا. أما إذا كان لا، الزوج هو المتسبب، هو الذي ظلمها وقهرها وسحقها، لا يجب أن ينفق عليها. تبقى مسألة الآن قضية أنك تأخذ المهر، هذه يسمى خلع، هذا عند القاضي. ولذلك خلفاضي، إذا كان النظام يرفض أنك تقدم الصحيفة مثلا، الحمد لله تلجأ إلى المحكمة، تذهب بنفسك توكل قاضي مثلا وتسعى في هذا، مع دعوتي لك بمراجعة نفسك وإدخال أهل الخير والصلاح يعني يتحدثون مع والد زوجتك ويبينون له خطأ في أن أخذها من بيت زوجها، هذا غلط وخطأ كبير. وأيضا شوف ما الذي ينقمون عليك، وش المشاكل اللي بينك وبينهم، تنازل أنت عن الشيء اللي تقدر عليه، وهي أيضا تتنازل عن الشيء اللي تقدر عليه. صلاح عبد الحميد من العراق الأنبار يقول: هل إعطاء الزكاة إلى البنت والأخ هل يجوز؟ أخوي صلاح عبد الحميد بارك الله فيك، بالنسبة للوالد ما يعطي أولاده من الزكاة، والأولاد ما يعطون آباءهم من الزكاة ولا أمهاتهم من الزكاة، لأن النفقة واجبة. فالأب يجب عليه أن ينفق على أولاده، والأولاد يجب عليهم أن ينفقوا على والديهم إذا كانوا فقراء أو محتاجين، ودفع الزكاة لهم هذه حماية للمال، كأن الإنسان يحمي ماله فبدل النفقة يعطي زكاة. فما تعطي بنتك يا أخي الفاضل إلا إذا كانت متزوجة وزوجها فقير ومعدم أو مسكين أو غارم، ممكن تعطي زوجها، أو ممكن تعطي بنتك إذا كانت غارمة عليها ديون. أما الأخت نعم تعطيها من زكاتك، الأخ والأخت تعطيهم من زكاة مالك، إلا في حالة واحدة إذا التزمت النفقة عليهم. يعني شخص جايب أخوه أخته في بيته يعني يعيشون معه، هذا التزم النفقة عليهم، ما يعطيهم من الزكاة. لكن لا، هو ساكن لوحده أو هم ساكنين بعيد وعندهم يعني فقراء ومساكين، نعم بل هم أولى من غيرهم في مسألة الزكاة، أولى من غيرهم في مسألة الزكاة، أنك تعطي أخوك وتعطي أختك وتعطي عمك وعمتك وخالك وخالتك بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل عن حق الشعر والأظافر، هل هو جائز أم حرام؟ أم محمد من اليمن، يجوز إلى الإنسان أن يحرق الشعر والأظفار وأن يدفنهما، هذا كله جائز، ما عندنا نص يمنع من حرق الشعر والأظفار، يجوز ذلك ولله الحمد والمن. أبو محمد بشير من أمريكا يقول: ما حكم أن يشتغل الشخص كمسوق للشركة تعمل في إصلاح البيوت من آثار الحريق أو تكسير أو مسألة المواسير، مواسير المياه، علما أن هذه الشركة تتعامل مباشرة وتأخذ أجرها من شركات التأمين للبيوت وليس من ملاك البيوت؟ أبو محمد بشير من أمريكا بارك الله فيك، الجواب يجوز، يجوز للإنسان أن يعمل في شركة نشاطها وعملها مباح في عقيدتنا. فالشغل في المنازل أو إثارة أو عفوا أو إزالة آثار الحريق أو مثلا شغل المواسير أو شيء، هذا شغل مباح ولله الحمد. فقضية من وين تجيب الشركة المال أنت ليس لك علاقة، المال الذي يصلك حلال بالنسبة لك في مقابل هذا العمل النظيف، أما الشركة هذه حسابها على الله. راغب من أمريكا يقول: ماذا يقول الواحد إذا رفع من الركوع، هل يقول سمع الله لمن حمده ثم بعده يقول ربنا ولك الحمد، أم فقط يكتفي بربنا ولك الحمد؟ راغب من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي عندنا طبعا من يصلي على ثلاثة أقسام: إمام ومأموم ومنفرد، إمام ومأموم ومنفرد. الإمام والمنفرد اللي يصلي لوحده يقولون سمع الله لمن حمده وبعدين ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. ها المأموم اللي يصلي خلف الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. واضح؟ بارك الله فيك. أبو عمر من ألمانيا يقول أنا عندي مرض السكري رقم 1 وأخذ 4 مرات في اليوم الإنسولين، والطبيب قال لي لا تصوم رمضان، ماذا أفعل؟ أبو عمر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ما دام عندك مرض السكري من النوع الأول والطبيب منعك، التزم قول الطبيب بارك الله فيك، وخاصة وأنك تأخذ الإنسولين 4 مرات في اليوم، وتنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكين، وبهذا تكون قد صمت رمضان ولله الحمد والمنة. إبراهيم من دبي يقول سلمت مبلغ مالي لشاب صاحب مكتب ورخصة تجارية في المواد الغذائية لتشغيلها، وعقدنا عقد بأنه فجأة بعد 2 أسبوع ترك المكتب وقطع هاتفه، ولا أعرف كيف أصل إليه حتى أسترجع مبلغي. يقول أنا الآن أدعو عليه في سجودي وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة في يوم الجمعة بأن اليدين اللي أخذت الفلوس لها البتر، وأتحسب عليه في سجودي لأنه غشني وغدرني وآذاني كثير، ما الحكم؟ أولا يا أخوي إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإنسان الذي أخذ منك هذا المال، إذا ثبت لديك بأنه فعلا أخذه واحتال عليك وغشك وغدر بك، لك الحق الكامل أن تدعو عليه، لك الحق الكامل أن تدعو عليه، لأن الله جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم له الحق أن يدعو، المظلوم له الحق أن يدعو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ولذلك لك الحق الكامل حقيقة أن تدعو عليه. الأمر الثاني، إذا أنت تقول والله أنا يمكن أخشى أن يكون حصل له ظرف، حصل له كذا، استثني في دعائك، يعني قل اللهم إن كان أخذ مالي غدرا وخيانة وسرقة وكذبا وكذا، اللهم كذا، يكون أفضل، لأنه قد يكون هذا الرجل معذور وأنت ما تدري، قد يكون معذور، قد يكون مات، ممكن يكون مات، يمكن يكون خسر في تجارته بغير تعمد وبغير تفريط مثلا، فحاول يعني أن تجعل هذا الاستثناء. الجواب لكل من يشاهدني ممن يسعى في ظلم الناس أن يتقي الله عز وجل، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. بعض الناس وللأسف الشديد، وهذا للأسف موجود خاصة في مسائل الأموال وكذا، بعض المقاولين، بعض الاستشاريين، بعض الذين يدخلون في التجارات، بمجرد أن يحصل على المال ويقع في يده تغير على صاحبه. يعني تأتيني أسئلة والله غريبة جدا، يعني الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يطلب منه يقول ادخل معي في شراكة، ادخل معي في تجارة، ويعطي مبالغ مالية كبيرة، ثم بعد ذلك يتغير عليه بعد ما يقبض المال، يقول روح هذيك المحكمة اشتكي، هل هذا خلق المسلم؟ ولذلك الإنسان إذا كان عنده ذكاء وعنده قدرة على أنه والله يتخلص مثلا من هذا الشخص، أو ممكن أنه يعني يتخلص حتى أمام القاضي، لا يعتقد بأنه على حق، هناك رب سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، وإذا أخذ أخذه أليم شديد. شوف هذا المسكين إبراهيم كيف يعني ظلمه هذا الإنسان ويدعو عليه بهذا الدعاء، والله أنا خفت، هذا الدعاء العظيم، دعاء عظيم، يدعو في سجوده وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل يدعو عليه، لأنه خدع وغشه وأخذ المال وطار فيه وذهب في هذا المال، أما يتق الله هذا المال سيكون عذاب له في الدنيا وقود في النار يوم القيامة. ولذلك أخي الفاضل احتسب الأجر، وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد. يعني هب أنك الآن أخذت ملايين سرقتها من الناس ولا غشيتهم وخدعتهم، وبعدين ما أمامك حفرة ستصل وتوضع فيها، ليس معك إلا قطعة قماش بسعر زهيد، وستقف بين يدي الله عاريا، ما عندك إلا عملك. قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى 3، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فماذا أنت قائل لربك جل وعلا؟ فاتقوا الله يا أخوان، تخلصوا من المظالم. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، حسنات وسيئات. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. أمت الله من اليمن تقول جدتي يعني نسعدها وننظفها ونزورها ودائما يعني نأتي عندها، لكن للأسف تقول سرقتوني إذا جينا عندها ولا تزوروني، وإذا أمي راحت عندها ما تفتح لها الباب وقالت لها خلي زوجك يطلقك، وإحنا الحين ما عاد نروح عندها، هل هذه من قطيعة الرحم؟ أمت الله بارك الله فيك، يعني واضح أن جدتك تحتاج أن يذهب بها إلى المستشفى، واضح أن يتصرف مثل هذا التصرف، عنده مشكلة عقلية أو عنده مشكلة نفسية، واضح. ليش تلومين جدتك؟ لا، زوروا جدتكم واذهبوا إليها وبروها ونظفوها وانسوها واصبروا على أذاها، لأن واضح أن هذا الكلام ما يصدر من إنسان عاقل، ما يصدر من إنسان عاقل، أكيد عندها مشكلة عقلية، عندها مشكلة نفسية. كيف الآن تقول سرقتوني وأنتم جايين تزورونها، أو تقول لأمك خلي زوجك يطلقك؟ طيب ليش يطلقها؟ ففي مشكلة. أو جيبوا لها راقية يقرأ عليها القرآن، يقرأ عليها الرقية الشرعية، هذا لا تقطعونها بارك الله فيك، اعذروها، هذه جدتكم هذه في حالة تحتاج إلى عطفكم وإلى عطفكم وإلى حنانكم وإلى رحمتكم بها، ما تتركونها هكذا نهب لله. وفهموها وعلموها وقولوا نروح للطبيب، جيبوا لها راقي يقرأ عليها، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكتب الله لها الشفاء والعافية. أم غيث من بغداد العراق تقول سؤالي هل يجوز أني أصلي بدون ملابس داخلية لأن عندي تحسس من الملابس الداخلية؟ أختي أم غيث بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة مأمورة بستر بدنها من الخارج في الصلاة، وإذا خرجت من البيت وأمام الأجانب وأمام محارمها، عفوا محارم غير زوجها، يعني هو الستر يعني تستر، فإذا جاءت تصلي هي غير مطالبة بأن تلبس السراويل أو تلبس كذا، غير مطالبة، مطالبة بأن تلبس اللباس السابغ الساتر اللي يغطي ظهور القدمين، يغطي ظهور القدمين. فإذا لبست العباءة والملاءة أو مثل ما يقولون ثوب الصلاة، خلاص ليس شرط أن يلبس الإنسان السروال الداخلي. حتى الرجال، الرجل غير يعني مطالب، هو طبيعة الرجال يلبس لكنه غير مطالب، فما دام أنه الثوب يستر البدن بحيث يكون سميك، ما يظهر لون البدن من وراء مثل بعض الثياب الخفيفة البيضاء، لا ما تصلح بعض الثياب البيضاء، لابد أن يكون سميك بحيث أن يغطي الفخذ، ما يظهر لون الفخذ. فالمقصود بأن المرأة مطالبة بأن تستر بدنها كاملا في الصلاة غير الوجه والكفين، وإذا سترت بدنها هذا أصبح حجابها في الصلاة بارك الله فيك، فيجوز لك يا أخت الفاضل. علي ناصر من اليمن يقول ما حكم بيع المنزل عن طريق بيع كروت سحب لأناس للدخول في قرعة للفوز بالمنزل؟ علي بارك الله فيك، يعني إذا كان والله شخص عرض منزل ودخل منافسين وكل يقول أنا أشتريه وشيء من هذا القبيل، وشاف بأنه ما يريد يخسر أحد، وخاصة ممكن يكون أرحامه وأقاربه مثلا، وكل واحد يقول أنا اللي أشتري، يقال لهم نصنع قرعة، ما في بس صنع قرعة، أو مثلا يصنع قرعة. أما قضية أنه والله أضع كروت وأضع لها قيمة وهذه الدخول فيها يكون على سبيل الغرم أو الغنم، إما يعني يفوز بالبيت ولا يفوز ويروح عليه المبلغ، لا تفعل هذا بارك الله فيك، لا تفعل هذا، وإنما تقول نصنع قرعة، الآن عندك خمسة، محمد وأحمد وخالد ومحمود وعلي وكذا، تقول نضع أسماءكم اللي يطلع اسمه يشتري البيت. أما قضية أنك الآن تضع كروت وكل كرت عليه مبلغ مالي ويكون السحب للجميع، وبعدين ما ترجع المبالغ المالية لمن خسر، لا هذا ما يجوز، هذا قمار بارك الله فيك. أما تقول لا، أنا اللي يفوز يكون قيمة الكرت ضمن قيمة البيت، ومن لا يحصل، يعني من لم يقدر له الفوز أرجع لهم المبالغ، ما في بأس في مثل هذه الحالة. الأخت أم أحمد من إيران بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للزوج الذي رمى على زوجته الطلاق وهو غضبان، هل الطلاق يقع؟ أختي أم أحمد من إيران بارك الله فيك، يختلف طلاق الغضبان من زوج إلى زوج، فإذا كان الزوج الذي طلق غضبان غضب شديد أغلق عليه بحيث أنه ما يدري، يعني بعض الأزواج الآن يقولون، هو يقول، يقولون طلقت، يقول أنا ما أذكر من شدة الغضب. يعني توجد حالات بعض الناس يضرب رأسه في الجدار أو يكسر أو يقول كلام عجيب، يقول أنا ما كنت في وعي. هذا لا يقع. أما إذا كان الغضب يسير وطبيعي أن يعني الأزواج لما يطلقون يطلقون في حالة غضب، فيكون يستطيع التصرف بنفسه ويتحكم، نعم هذا الطلاق في هذه الحالة، حالة الغضب اللي يستطيع الإنسان يسيطر على نفسه يقع الطلاق. أم محمود من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز للمرأة المحادة أن تصبغ شعرها إذا فيه شيب كثير وهي في فترة العدة على وفاة زوجها؟ أختي أم محمود من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب التجمل والتزين، هذا كله ممنوعة منه، ومن جملة ذلك صبغ الشيب، صبغ الشعر. لا يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها في فترة الحداد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن المحادة، عن التطيب، ونهاها أن تتجمل بالثياب، هذا كله ممنوعة منه حتى تنتهي من العدة. فلا يجوز أختي الفاضلة للمرأة المحادة أن تصبغ شعرها في فترة الحداد. أم عبد الله من اليمن تقول: أمي قبل 26 سنة كانت متزوجة عمي وتوفي وهي لها 5 شهور حامل وما سوت الأجل يعني العدة، وجلست 4 سنين وتزوجت أبوي ولها الحين معها 22 سنة، إيش تسوي الحين؟ عليها كفارة أو شيء؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، أنت كأن سؤالك إذا كان المقصود أن والدتك قبل 26 سنة كانت متزوجة عمك وبعدين توفي عنه وهي حامل وفي الشهر 5، وتقولين ما عملت العدة، لا هي عملت العدة، العدة بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة، تقولين 4 سنوات وتزوجها والدك ما عليها شيء، ولله الحمد والمنة ما عليها شيء، لأن المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل. يمكن تقصدين بأنها ما مكثت في البيت، ما تركت مثلا التزين، لبس الذهب، الكحول، هذه تستغفر الله منها، هذه ذنوب وقعت في ذنب إذا كان فعلا أثناء فترة الحداد تتكحل وتتطيب وتتزين بثياب وتخرج، تحتاج إلى توبة، وهنا ما في كفارة إلا الاستغفار، تستغفر الله سبحانه وتعالى. مصطفى من روسيا يقول: قمت ببناء مزرعة وعند الانتهاء من البناء قمت بذبح كبش لله عز وجل، اقترح علي العمال أن أدفن الرأس والأرجل في الأرض تحت الدرج ثم يتم بناء الدرج المدخل إلى البيت، هل هذا الفعل جائز؟ يا مصطفى من روسيا بارك الله فيك، هذا الفعل محرم ولا يجوز، وقد فعلت فعلا عظيما، عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تخرج هذا الأمر الذي وضعته تحت عتبات الباب، فإن هذا من فعل أهل الجاهلية الذين أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاعتقادات. أنت ذبيحتك لله ذبحت صدقة لله، طبعا الأصل ما كان ينبغي لك، إذا أردت الصدقة أخرج طعام، أخرج نقود مثلا، أكسو ثياب، أما الذبح لا، الذبح فيه مشكلة، وهذه المشكلة اللي أنا دائما أنبه عليها، مثل هذه الحالة لما استجبت للعمال وقالوا لك حط كذا وكذا، إذا دخلت الآن في عالم الشرك، نسأل الله العافية والسلام، دخلت في وسائل الشرك، دخلت في الأشياء التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر الله. الأمر الثاني تنبه هؤلاء العمال وترجع إليهم وتقول اتقوا الله، إذا كانوا مسلمين طبعا، تقول اتقوا الله فإن هذا الذي نصحتموني به محرم ولا يجوز. الأمر الثالث تخرج هذا الشيء وتعتقد بطلانه، أنه لا يجوز وليس له أثر في قضية والله البركة، في قضية السعادة، في قضية الشقاوة، في قضية كذا، هذا كله تعتقد بطلانه. بارك الله فيك. مرام من اليمن تقول: زوجي ربت جدته، مرت جدة وهي عقيمة ومعاها ولد وبنت حصلتهم هم أيتام وربتهم وهم ليسوا عيالها، وقالت إنها رضعتهم كامل، وتقول وهي عقيمة، وتقول إن كان يخرج منها الحليب، تقول الآن هم إخوة، والآن زوجي يقول لي يعني أظهر على هذا الولد الذي تربوا مع بعض يقول إنهم إخوة، هل يجوز لي أن أظهر يعني أنا زوجته أمامه وهو كبير متزوج؟ أختي مرام بارك الله فيك، اللي فهمت بأن زوجك ربته جدته ومرت جده، زوجة جده حسب ما ذكرت يعني، وهي عقيمة. الأولاد اللي أرضعتهم في حال عقمة إذا كان فعلا يدور لبنها، يدور لبنها وأرضعتهم خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات في الحولين في السنتين، فهم إخوة. بالنسبة لزوجك هل أرضعته جدته مرت جده، هل أرضعته؟ إذا قلت لي أرضعته إذا صاروا إخوة من الرضاع، الجميع هؤلاء إخوة من الرضاع. أما قضية لا ربته فقط من دون إرضاع، لا ليس لها التربية، ما تحرم. اللي يحرم الرضاع بارك الله فيك، ها اللي يحرم الرضاع. فأيضا لو افترضنا بأن زوجك أرضعته جدته وأرضعت الأولاد صاروا إخوة من الرضاع، أنت ليس لك الحق أن تخرجي إلى هذا الولد المتزوج الكبير هذا، لأنك لا تحلين له، لا تحلين له بارك الله فيك، تنبهي لهذا. فاطمة من السعودية تقول يا شيخ إذا قدمت منفعة دنيوية لغيري هل أجر عليها؟ نعم يا فاطمة بارك الله فيك، يعني ليست المسألة متعلقة بالمنافع الدينية والأخروية، المنافع الدنيوية كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصبح على كل سلامة من الناس صدق، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، إلى أن قال وأن تحمل الرجل على دابته صدق، يعني تساعد إنسان يركب السيارة صدقة، أو تحمل له المتاع يعني أغراضه ثقيلة وتساعدي يعني يجي شخص يساعده، هذه صدقة، هذه صدقة. ولذلك تنحية الأذى عن الطريق صدقة من شعب الإيمان. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لاحظ الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمساعدة الناس في الأمور حتى في قضية الشفاعة لهم، مثلا الإعارة يسمونها العارية، طلبوا منك شيء مثلا ماعون أو صحن أو إبرة أو خيط أو فأس تعطينا جارتك مثلا، هذا كله أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم علي من العراق تقول أريد أن أستغفر لوالدي وزوجي وأولادي، ما هي صيغة الاستغفار لهم؟ أم علي بارك الله فيك، يعني تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا مثلا، اللهم اغفر لزوجي، اللهم اجعله في جنات النعيم مثلا، اللهم اغفر لابني فلان مثلا. هذا إذا كان طبعا أموات، أما إذا كانوا أحياء تقول اللهم اغفر لي ولزوجي، اللهم اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، هذا دعاء نوح عليه السلام. فإذا كانوا أحياء تقول اللهم اغفر لي والدي، اغفر لي زوجي، اللهم اغفر لي أولادي. إذا كانوا أموات أيضا تدعين لهم وتزيدين، يعني في قضية تسألين الله عز وجل النجاة لهم في القبر وأيضا من النار. أماني أم فاطمة من اليمن تقول بأن زوجي تزوج علي وزوجته متسلطة في كل شيء، بغت كل شيء يكون لها، تغار مني وتكرهني وتكره عيالي، طويلة اللسان، سببت لي مشاكل مع زوجي، حياتي ضائقة الآن وشيء من هذا القبيل. يعني ذكرت تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة، خاصة أنها ذكرت أظن قالت بأن حصل طلاق وشيء من هذا القبيل. يا أختي أماني أم فاطمة من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للظلم والاعتداء على الناس محرم، الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرم بين العباد، قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تصلي الليل وتصوم النهار لكن ما تحفظ لسانها من جيرانها أو من جاراتها، قال هي في النار. وذكر له امرأة يعني ليست بذلك يعني مثلا تقوم الليل أو تصوم النهار، تأتي بالفرائض لكن تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في الجنة، هي في الجنة. ولذلك الاعتقاد بعض الناس بأنه ما دام قادر على أذية الناس بلسانه أنه والله خلاص يعني هذا في أمان، لا لا لا، هذا على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هي في النار، ما نفعتها ما نفع قيام الليل وصيام النهار. أمر آخر، قضية الظلم والبغي، هذه عقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله، اللي يضر الناس سيأتيه الضرر عاجلا أم آجلا. يبقى مسألة يا أختي الفاضلة، أنت الآن زوجك تزوج، لأن أحيانا يا أختي الفاضلة بعض الزوجات يكون لها مشاركة قوية في مثل هذه المعركة، يعني بعض الزوجات الآن زوجها تزوج في أمر واقع، فقضية أنك والله تطربين من زوجك يطلقها غير صحيح. أنت الآن تفرضين بعض الأمور اللي تجعل الزوج يظلم غير صحيح. ولذلك أختي الفاضلة أنت كوني عون وسند لزوجك حتى أنه يعيش حياة مع الزوجة الثانية ومعك سليمة، بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن القلاقل، بعيدة عن مثل هذا الاحتراب وهذه التهم هنا وهناك. وحاولي أن تلجئي إلى الصفح والعفو، لأن الله عز وجل يرفعك بإذن الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا. طبعا زوجك مسؤول مسؤولية كاملة في أن يفصل بينكم، يضع هذه في بيت وهذه في بيت، ويعدل بينكم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي من السعودية تقول زوجي يشتغل في سوبر ماركت، يعني متجر، ويجيب أكياس حق الأغراض الموجودة عند الكاشير يعني عند المحاسب الجديدة حتى أستعملهم في البيت، وغير شغله غير شغله، وبعد كان يجيب سكر وشاي وأكواب الشاي وأقلام يعطونا العمل ويجيبهم للبيت. توفي زوجي الآن، هل علي شيء أعمله له؟ وكنت أقول لا تجيب، إحنا مش محتاجين. يقول الله يرحمه هو لنا وزايد، وهل أخذ أغراض من عملي حرام؟ أريد أن أسوي شيء لزوجي. أم علي بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. إذا كان زوجك والله نفس المتجر اللي يشتغل فيه يقولوا له خذ هذه هدية لك أو أي شيء يزيد خذ لك، حلال، هؤلاء تبرعوا له. أما إذا كان لا هو يقدر هذا الشيء يقول والله لا هذه تزيد وأخذها، لا هذا ما يجوز. أي إنسان لا يحكم لنفسه، خاصة إذا كان داخل العمل ما يحكم لنفسه، وإنما يراجع من يملك الصلاحية. فأنت الآن ما بينت، يعني هل زوجك قال لك والله أخبروني قالوا هذه هبة وهدية وعطية وهذه تبرع لك؟ ما في شيء، حلال. أما إذا كان لا اجتهاد من عنده فلا. ولذلك الآن زوجك إن شاء الله بين يدي أرحم الراحمين، أكثري له من الدعاء، تصدقي عنه كثيرا. إذا كان عندك قدرة يا أختي الفاضلة على صدقة جارية، حفر بئر، بناء مسجد، طيب. إذا ما عندك قدرة على صدقة جارية، صدق عنه بصدقة مقطوعة، وأفضل الصدقة سقي الماء، واكثري له من الدعاء. بارك الله فيك. أم عمر من الإمارات تقول طلب من والدي المساعدة بمال من أهل واقعين في قضية ثار، ومنهم من قام بالقتل، وقالوا إن المساعدة لدفع مال للمحامي. أبي يريد المساعدة بنية الإنفاق فقط بعيدا عن دفع المال للمحامي لأنهم في حاجة للمال، هل يجوز هذا؟ أختي أم عمر الجواب نعم، يجوز، يجوز التبرع والتصدق لمثل هذا، مثل هذه الحالة، لأن مسألة الثار الأصل أنها تحل أو يعني يتخذ فيها الإجراء الشرعي، لكن ما دام أن فيه محاولة قضية الإصلاح وكذا ويحتاجون إلى مال ما في بأس. والوالد إذا قال والله أنا سأتصدق بهذا، هذا لا شك بأن له الأجر والثواب. وقولي لوالدك لا يتأخر في هذا، طيب، لأن هذا من باب الصلح، والله تعالى يقول والصلح خير ومن باب أيضا حقن الدماء المعصومة، وهذا من مقاصد الشريعة أن الناس يسعون في حقن الدماء المعصومة. أم أنس من كندا تقول: عندي بنت عمرها 19 سنة ترتدي الجلباب منذ سنوات، مؤخرا قررت أن ترتدي النقاب اللي يغطي الوجه، خفت عليها ولا سيما نحن في بلاد لا تعرف هذا اللباس، أنا أحاول أن أقنعها لكي ترجع لباسها، هل يجوز لي ذلك؟ أم أنس بارك الله فيك، وبارك الله في ابنتك، وبارك الله في أسرتك، وهنيئا لك هذه التربية الصالحة. والله إن الإنسان لا يفرح أن يسمع مثل هذه الأسئلة، يعني في بلاد يعني فيها الانفتاح وكذا، وتقوم هذه البنت في مثل هذا السن فتلتزم بدينها وبحجابها، هذه نعمة من نعم الله، أسأل الله لها الثبات، أسأل الله لها الثبات. أخت الفاضلة نصيحة: اتركيها على ما اختارت، نصيحة اتركيها على ما اختارت، فما دام أنها مقتنعة فاتركيها على ما اختارت. وأنا أعرف عندكم وفي كثير من بلاد الغرب الحمد لله يوجد النقاب، يوجد الحمد لله ومنتشر ولله الحمد والمنة، ما دام أنها قدرت هذا والحمد لله ما في يعني مثلا هناك مثلا عنف إذا رأوا المنقبة، أو مثلا تنمر مثل ما يقولون، أو مخاشنة، اتركيها وما اختارت، فالله عز وجل حافظها بإذنه سبحانه وتعالى. أبو خالد من البحرين يقول: سؤالي عن الزوجة اللي تزوجها ابني من 10 سنوات، يقول: ولم يدخل بها مع أخذهم إلى الأطباء لمعرفة العجز الحاصل بينهما، يقول: طوال هذه السنوات لم يكن هناك خلفة لابني، واتضح أن العيب في الزوجة، وطلبت منه الزواج وهو متردد يعني على الزواج، يقول يعني في مثل هذه الحالات يعني الشرع ماذا يأمر؟ أخوي أبو خالد من البحرين بارك الله فيك، يعني ما دام أن يعني حصل أن هناك عجز في قضية الإنجاب من طرف الزوجة أو الضعف من جهتها، ويستعمل الزوجان الخطوات المعروفة في قضية طلب الإنجاب بالطرق المعروفة الطبية وما حصل، الزوج له الحق أن يتزوج، يعني ما أحد يمنعه إلا هذا راجع له هو. أنت كأب تقول له تزوج أبغى أشوف أولادك، هذا حق مشروع لك، هذا حق مشروع لك. وبعدين الزواج ما يضر، يعني زوجته الأولى على ما هي عليه، على احترامها وحشمتها ومكانتها، والزوجة الثانية تجيب له أولاد، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. لكن هذا أهم شيء راجع إلى قناعته يا أبو خالد، حاول أنك تقنع، بارك الله فيك. أبو علي من عمان يقول: هل يجوز للرجل أن يعقد قرانه بنفسه بحضور الولي والشهود؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يعقد قرانه بنفسه بحضور الولي والشهود. يعني زوج ذهب إلى والد الزوجة وقال: والله أنا يعني وافق على زواج، فقال له يقول الأب أب الزوج، عفوا أب الزوجة، والد الزوجة يقول للزوج: يقول زوجتك ابنتي، فيقول الزوج طبعا يقول زوجتك ابنتي فلانة، يقول الزوج: قبلت، ها، وشهود اثنين، تم العقد الحمد لله، تم العقد، هذا العقد الشرعي. يبقى قضية التوثيق، الآن أنت مطالب نظاما بأن توثق العقد حتى تحفظ حقوقك والمرأة تحفظ حقوقها، ولا أعتقد أن هناك أب يسمح لزوج يعقد بمثل هذه الصورة إلا أن يوثق. فإذا أحيانا قد يكون هناك ظرف معين يريد الزوج أن يستعجل مثلا في أمر، أو أهل البنت يستعجلون يعقدون وبعدين يوثقون. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: عندي قريب لي بحاجة إلى سكن ولا يستطيع دفع الأجرة أو شراء العقار لي وعائلته، هل يجوز أن أساعد في تأمين سكن بسيط وأعتبر المبلغ من الزكاة، مع العلم أن أمها اللي تكون خالتي معها سوارتين ذهب تدخرها للحج، إلى آخر السؤال الطويل. أخت الفاضلة أم محمد فهمت سؤالك، وهو أن هؤلاء الأقارب بالنسبة لك تريدين أن تدفعي أجرة إسكانهم في بيت أو شقة من الزكاة، لا تفعلين هذا، وإنما أعطيهم من مال الزكاة هم يتصرفون، أعطيهم من مال الزكاة هم يتصرفون. فإذا تقولين: والله هؤلاء لو أعطيتهم المال ما سكنوا ولا فعلوا شيء، لأن يبذرون ويسرفون، شوفي شخص ثالث ممن تثقين فيه وقولي له: خذ هذا المبلغ، هذه زكاة، وهذه الأسرة وهذه العائلة بيت خالتي، هؤلاء يحتاجون إلى سكن شقة أو بيت، وأنا أخشى أن أعطيهم المال يبذرون، روح أجر لهم مثلا أو شوف إيش الضروريات اللي يحتاجونه. يعني هذا حل من الحلول إذا كنت تخافين أن الزكاة يعني يعبثون فيها أو هذا المال يعبثون فيه، وبإذن الله تصلين إلى يعني نتيجة وحل توافقي. علي النقبي من خورفكان يقول: الوالدة تقيم في مدينة خورفكان لكنها تفطر على أذان مدينة الشارقة وبين الأذانين مدة 5 دقائق، هل يجوز؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وسلم على الوالدة وقول لها لا ما يصلح، لا تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا غربت الشمس في خورفكان أفطر الصائم، ما لها علاقة بالشارقة، بين 5 دقائق كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر بمجرد غروب قرص الشمس، حتى نحن نقول دائما كنا اللي يتابعونا نقول ما يشترط أنك تسمع الأذان، أهم شيء أن الشمس قد غربت، لكن الأذان الآن بحكم أن الناس في المدن ما يشوفون الشمس، الآن الأذان علامة على غروب الشمس، الآن الناس ما تفطر إلا بعد ما تسمع الأذان. لكن طيب لو مؤذن ما أذن، مرض، نام، نسي، غفل، نظل صايمين؟ لا ما نظل صايمين، عندنا الساعة، عندنا التقويم، نشوف مثلا التقويم يقول الأذان الدقيقة الفلانية نفطر حتى لو ما أذن، لأن المؤذن قد يمرض، قد ينسى، قد ينام، قد يتأخر، قد تنقطع الكهرباء عن المسجد. فلذلك سلم على الوالدة وقول لها لا ما تفعل هذا، لأن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمة إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر، وتعجيل الفطر يكون عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس أفطر الصائم. أم حبيب من لبنان تقول: يا شيخ ما هو النمص؟ أنا سمعت من يقول بأن النمص هو إزالة بعض الشعرات أو تنظيم الحاجب أو غير ذلك. أم حبيب بارك الله فيك، النمص في اللغة والشرع هو أخذ شعر الحاجبين، في اللغة والشرع أخذ شعر الحاجبين بالحلق أو بالنتف أو بالقص أو بأي نوع من أنواع الإزالة، هذا هو النمص. قضية أن بعض الناس يقول لا والله أخذ كذا وأخذ كذا، غير صحيح، غير صحيح. لكن إذا والله الآن مثلا أحد الحاجبين تشوه صار في شعر زيادة والحاجب الثاني لا، ممكن يقص هذا، لأن المأذون فيه غير مضمون، والمسلم مطالب بأن يكون يتجمل يزيل الشعر هذا، شعر نزل على العين يزيله. مثلا إنسانة عندها شعر غليظ مثل الحاجبين طالع إلى الجبهة، هذا ليس من شعر الحاجبين، ممكن تزيله. ما بين الحاجبين هذا ليس من الشعر اللي بين الحاجبين، ليس من الحاجبين، فيجوز أيضا تزيله. بارك الله فيك. أم عبد الكريم من السعودية تقول: زوجي يشتغل طباخ ويكون هناك فائض من المواد الغذائية ويجيبها للبيت، هل هذا يجوز؟ تقول: عندما ناقشت بموضوع المواد الغذائية قال لي: تريديني أطلقك الآن؟ ويكررها، يقول: هل يقع الطلاق؟ يقول: تريديني أطلقك الآن طلقة، ويكررها. تقول: هل يقع الطلاق عندما يستمر بالتهديد؟ أختي أم عبد الكريم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. أولا لا يجوز الإنسان أن يعبث بالطلاق، الطلاق شرعه الله عز وجل عندما تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، خلاص ما في حل، ما في حل أبدا، هنا يطلق الزوج. أما أن يتخذ الزوج الطلاق يعني عصا وتهديد دائما، هذا ما يصلح، هذا عبث. قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك زوجك يجب عليه أن يتقي الله وأن يترك هذا الأمر. المسألة الأخرى، لما قالك تريدين أطلقك، هذا ليس بطلاق، قالك تريدين أطلقك طلقة، أنت ما قلتي نعم، ما قلتي نعم، ولذلك هذا لا يقع، لكن ذكري وخوفي بالله. بالنسبة لمسألة الفائض من المواد الغذائية، أنت لست مسؤولة عنه، هو اللي يحاسب ربي جل وعلا. إذا كان والله أخذها بغير وجه حق، الحساب عليه هو، أنت وأولادك ما عليكم شيء، وإن كان النصيحة مطلوبة واجبة. أما إذا كان لا عنده إذن من المطبخ أو من المطعم قالوا له الزيادة خذها لك ولعيالك، أنت ليش تعرضينه؟ ما فعل شيء محرم، ولماذا تلجئين إلى مثل هذا الغضب؟ فإذا قالوا له المطبخ المسؤول عن المطبخ قال الطعام الزائد خذه لك ولعيالك حلال له، إذا لا أنت قالك لا والله أنا أخذ سرقة لا ما يجوز ما يجوز. وإذا كنت محتاجة أنت وأولادك الأكل كلوا والإثم عليه، وأنتم ليش لا شيء عليكم ولله الحمد والمنة. أم عمر من السعودية تقول زوجي في رمضان اللي فات أعطى كيس رز زكاة للصيام، يقول هذا تقول هذا الكيس جانا من الجيران، هل يعني يصلح ولا تقول الموضوع شاغلني؟ أم عمر بارك الله فيك، إذا جاكم من الجيران رز ولا أي طعام هدية ولا صدقة وملكته خلاص هذا ملك لكم، يجوز لكم تطلعون منه زكاة الفطر، يجوز لكم تطلعون منه كفارات ما دام ملكتوه. ليس شرطا أن الواحد يروح للسوق يشتري، يعني بعض الناس يعتقد بأن زكاة الفطر لازم من السوق. طيب عندك رز زائد في البيت طلع زكاة الفطر منه، كذلك الكفارات. عنده بعض الناس عندهم ما شاء الله خير في البيت يعتقد بأنه لازم أروح للجمعية أو أروح للسوق، طيب اللي عندك طلع منه فيأخذ الفاضل. لا تشغلين بالك، يعني ما دام أن زوجك طلع بمثل هذه الطريقة يعني إن شاء الله بإذن الله عن الصيام، لكن طبعا في نقص في هذه الكفارة، لأن الكفارة يعني ينبغي أن تكون يعني فيها شيء من غير الآن الرز، يكون فيها مثلا دجاج أو لحم، تشترون مع دجاج أو لحم. هل فعل زوجك هذا؟ إذا أنت قلتي لي والله الرز من الجيران لكن طلع كيس الرز وطلع دجاج ولحم مثلا مع أو إدام، طيب. أما تقولين لا أنا أفضل أنكم تراجعون هذه، يعني قصدي تعيدون مسألة الكفارة، تخرجون إطعام يشتمل على قوت اللي يأكل أهل البلد، الآن الرز واللحم، اللحم دجاج ولا لحم غنم ولا شيء، هذا يحط مع روب أو إدام مثلا، أو تقولوا للمطعم خذ هذا المبلغ وأطعم 30 مسكين، يكون هذا حقيقة من باب الاحتياط لكم. أم محمد من العراق نينوى تقول هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل، أي الماء الذي تسقط فيه قطرات منفصل عن أعضاء الوضوء؟ أم محمد من العراق، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ولله الحمد والمنة، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بالنسبة للماء المنفصل عن أعضاء المتوضي طهور. الماء المنفصل الآن يتوضأ الإنسان ويتطاير من الأعضاء على في الإناء، هذا ما يتنجس ولا يسلبه الطهورية فينتقل إلى الطاهرية، لا يبقى طهور ولله الحمد، تتوضئين به مرة ثانية. أم آدم من تونس تقول زوجي رجل يخاف الله يحبني مستقيم، نعيش ونربي أبناءنا على تقوى الله، اختلافنا الاختلاف اللي بيننا قليل جدا، لكن في مسائل عند الله ليست بالهينة، وقلت له بأني أحكم يعني تقصدني أنا حضورك في منزلنا يومي، وأنا أطلب منك أن تنصح زوجي في المسائل التالية التي أخاف أن تصبح مشاكل: الصلاة في المسجد ومصاحبة الأبناء أحيانا ليس له أي عذر، يصلي في المنزل، ذكرت طبعا مجموعة أشياء، مجموعة أشياء حقيقة طويلة الرسالة. أختي أمادم بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وأصلح الله زوجك، وتشكرين على هذا النضوج وعلى هذا العدل في الكلام اللي كتبتيه، امتدحتي زوجك وهذه نعمة من نعم الله، لأن للأسف الشديد بعض الزوجات تشيطن زوجها إذا عند مخالفة واحدة وتنسى 99 حسنة، 99 حسنة تنساها وحسنة واحدة هي اللي تكون أمامها. أنت يعني أثنيتي على زوجك وبينتي صلاحه ومخافة لله، اللي ذكرتي أخت الفاضل الصلاة وما بعده يعني من اتباع السنة وشيء من هذا القبيل، طبعا أنا نصيحتي لهذا الزوج ولأمثاله بتقوى الله عز وجل، وزوج عند مخافة الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ينبغي أن يكون أولى الناس بالمحافظة على دين الله ومحافظة على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إني أعجب من أناس اللهم بارك يعني عندهم من تقوى الله ومخافة الله وعندهم من الخير وعندهم من الأخلاق الطيبة، لكن تجد عندهم تقصير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقصير عجيب جدا، مع أن أولى الناس باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجنس وأشباهه، هم هؤلاء أولى الناس باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون هناك بعض يعني الأمور المغلوطة من حيث فهم مغلوط يعني. والله مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي الدين قشور ولباب، اهتم باللباب واترك القشور، غير صحيح. بعض الناس يقول لك خلك على اللباب، والقشور مثل إيش؟ قال والله القشور مثلا تقصير الثوب، إطلاق اللحية، اللي مثلا يعني ذكر الله، غير صحيح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينصح أصحابه ويعظهم ما كان يقول هذا لباب وهذا قشور، كان الصحابة يتحرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدقة ويطبقونها عمليا، ما كان يتركون الشيء من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول أحيانا أستغرب والله من أناس يمكن مثل هذه الشبهة أو هذا الفهم المغلوط أو هذا التساهل، أحيانا قد تأتي أمور ترد على الإنسان فيفهم مثل هذا الفهم. ولذلك أنا يعني أولا أقول لزوجك يشكر الله ويحمد الله أن اللي وهب مثل هذه الزوجة الصالحة الطيبة اللي تحرص على صلاح زوجها، هذه نعمة من نعم الله، يشكر الله عليها ويشكر الله على نعمة الأولاد الصالحين. وأيضا لا بد للزوج حتى لو كان هناك في رخص أمام الأولاد يأخذ بالعزيمة، أمام الأولاد يأخذ بالعزيمة. لماذا؟ لأن الأولاد يرون والدهم قدوة ومثال حي يقلدونه ويتبعونه، ولذلك الولد سر أبيه. فشخص مثلا والله متعب يعني لو ذهب إلى المسجد سيعاني، لكن إذا كان عند أولاده ينبغي أن يأخذ بالعزيمة، ما يأخذ بالرخصة، ما يقول أصلي في البيت، يأخذ يذهب بأولاده حتى يقتدون به، لأنه إذا شافوا والدهم ما يفسرون هذا أنه والله يعني هذه رخصة له أو كذا، يفسرون تفسير آخر. ولذلك يعني لا يكون عندهم علو همة وعزيمة في قضية اتباع الشرع والدين. هذا باختصار يا أخت الفاضل، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم سلامة من الإمارات تقول يا شيخ زوجي مقصر في صلاته، عادي في اليوم يصلي صلاة واحدة فقط أو صلاتين، وللعلم أرشده وأنصحه وأكلمه بخصوص الصلاة، ما حكم بقائي معه؟ أم سلامة بارك الله فيك، قبل شوي أم آدم من تونس يعني ما شاء الله جابت يعني حسنات زوجها، كنت أتمنى أنك تجيبين شيء من حسنات زوجك، لأن يعني الزوج اللي عنده أصل الصلاة هذه نعمة من نعم الله، أكيد رجل عنده خير. ولذلك تمنيت لو تذكرين شيء من حسنات زوجك وكذا، إلا أنه مقصر في هذا. لكن عموما أسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ زوجك ويحفظ أسرتك. أخت الفاضلة أنت تقصدين ما يصلي إلا صلاة واحدة أو اثنتين من الصلوات الخمس ويترك الباقي، ولا قصدك صلاة الجماعة في المسجد؟ إذا كانت الأولى مصيبة، إذا كانت الثانية أهون، كونه يعني يصلي في البيت وقتين في المسجد وثلاث أوقات في البيت ثلاث أوقات في المسجد ووقتين في البيت أهون، لكن إنه ما يصلي إلا صلاتين، لا، دين الله عز وجل مبني على خمس صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وصلى به مرتين الصلوات الخمس، فرض الله علينا الصلوات خمس في اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. زوجك هل عندها نص أو صك من الله عز وجل لأنه والله ما يصلي إلا صلاتين؟ ما عند أحد. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة، يحرص على الصلوات الخمس وعلى السنن ويقوم الليل ويتهم نفسه يقول يا رب اغفر لي. فلذلك أنا أستبعد، لأن سؤالك غير واضح، أستبعد بأن زوجك يصلي صلاتين ويترك الباقي، ممكن صلاة الجماعة. عموما سواء هذه أو هذه لا تتركين زوجك ولا تطلبين الطلاق، وصحيح برفق وبلين، وجهيه قولي له يعني هذه الصلاة، وش يبقى للإنسان إذا ضيع الصلاة؟ ماذا بقي للإنسان إذا ضيع الصلاة؟ وما دام زوجك عنده أصل الخير وأصل يعني الصلاة، إن شاء الله بيستقيم على هذه الصلاة بحول الله. أم علي من العراق تقول أنا أخلي مع صبغ الشعر الأسود أخلط بلون ثاني ولا أخلي وحده، هل هذا جائز؟ الجواب نعم يا أم علي، إذا خلطت يعني اللون الأسود بلون آخر يجوز هذا ولله الحمد، لأنه تخرجين بهذا من الخلاف بين الفقهاء في حرمة الصبغ بالسواد، والمسألة طبعا الخلاف فيها طويل، فيعني كونك تخلطين بحيث أن يكون اللون كحلي مثلا أو يعني شبيه بالكتم هذا أفضل خروجا من الخلاف، بارك الله فيك. وفاء من ليبيا تقول بأن صديقتها لم تقضي أيام الأيام التي أفطرتها أثناء الدورة الشهرية في شهر رمضان عندما كانت مراهقة وكانت جاهلة ما تعرف في الدين شيء، الآن عمرها 47 سنة، هل تقضيهم وكيف تقضيهم؟ وفاء بارك الله فيك، نعم يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، فإن ذمتها مشغولة والله يطالبها بهذه الأيام، ولا ينفع قول والله كانت تجهل، غير صحيح. مسائل الصيام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك الناس يعرفون أحكام الصيام من قديم الزمان. فقضية كيف تقضي الآن، تقول والله مثلا 10 سنوات أو 20 سنة، تحسب السنة الأولى كم دورتها، أعتقد قلتي لي 27 سنة، ما أعتقد إن شاء الله أن أكثر، 5 أيام، تقضي 5 أيام، ولا يشترط التتابع بين الأيام، وإن كان الأفضل، إن كان الأفضل أن تكون أن يكون الصوم متتابع، لكن إن كان ما تستطيع تصوم تقضي متفرقة على حسب يعني أيامه، وتسرع في ذلك وتتعجل في ذلك قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، كثيرة جدا. أذكر أخواني بكتابة يعني السؤال، سؤال واحد ويكون مختصر، الاسم أو الكنية، اسم البلد، وأيضا أنا لا أقبل الأسئلة اللي صوتية أو المرئية، أنا ما أقبلها لأن الأسئلة عندنا كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوتي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.